ماشي ولا ايه؟
يا طنطاوي يا حبيب حسني،
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 ابعد هدى الباب الدسني،
ابعد هدى الباب الدسني،
قتلوا خالد
قتلوا خالد قتلوا مينا.
احيا مصر،
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 يا شهيد دم وارتاح،
يا شهيد دم وارتاح،
واحنا نكمل الكفاح،
واحنا نكمل الكفاح،
يا شهيد دم وارتاح،
يا شهيد دم وارتاح،
واحنا نكمل الكفاح،
واحنا نكمل الكفاح،
يا شهيد اتهنى اتهنى،
يا شهيد اتهنى اتهنى،
واستنن على باب الجنة،
واستنن على باب الجنة،
احيا مصر،
احيا مصر،
تحيا مصر،
تحيا مصر،
تحيا مصر،
تحيا مصر،
يسقط يسقط حكم العسكر،
يسقط يسقط حكم العسكر،
ايوه بنهتف ضد العسكر،
ايوه بنهتف ضد العسكر،
يسقط يسقط حكم العسكر،
يسقط يسقط حكم العسكر،
احنا الشعب الخط الاحمر،
احنا الشعب الخط الاحمر،
مدنية
مدنية،
شيخنا. المعركة القادمة في مصر هي معركة الرئاسة، من يكون المعركة القادمة في مصر هي معركة الرئاسة، من يكون رئيس مصر القادم؟ كيف يختار الناس رئيسا لمصر؟ ما هي المواصفات التي تراها فضيلتكم في رئيس مصر القادم؟
ما أنا أختار رئيس مصر القوي الأمين كما قالت ابنة الشيخ الكبير،
نعم،
في مدين المعروف يقول شعيب، لا ومش شعيب،
نعم،
شعيب ما كانش في زمن موسى، كان قبل موسى،
نعم،
إنما هو في مدين بلد شعيب،
نعم،
فهذا الشيخ اللي ابنته قالت له يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا من كلام الحكم اللي يصدر من النساء،
نعم،
القوي قوة بالعلم بالخبرة بالكفاية والأمين الذي يخشى الله ويحب الناس ويحب الخير للناس، مسألة خلقية اللي قال عنها سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ يعني أمين،
نعم،
وعليم قوي، يعني ذكر القوة والأمانة بلغة أخرى، فإحنا عايزين نختار لمصر الحفيظ العليم القوي الأمين الذي يحفظ حقوق البلاد وحرمات البلاد ويعرف متطلبات أهل البلاد وعنده الجد والصبر على معاملة الناس، كيف يحسن معاملة الناس، نحن نريد شخصية قادرة على التعامل مع الخلق، فيه واحد فاضل وكل شيء ولكن لا يصبر على الناس، ما عندوش قوة، يعني يسموه نرفز أو يعني كذا بتاع، يعني خليك بقى أنت، ما يعني فلابد نبحث عن هذا الشخص، وهو يعني يجمع صفات الأنبياء، مش الأنبياء يقول لك فيهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، يعني صفات أساسية في التعامل مع البشر، فنحن في مصر عندنا من الرجال، وأعتقد مصر ليست فقيرة، صحيح حاولوا في العهد الماضي أن يفقروا أهل مصر لأنه يعني ضغطوا على الخلق وضغطوا على الناس اصبح الناس يقولوا مش لاقيين. لا، ان مصر فيها رجال كثيرين، وانا ارى من المرشحين الحاليين عدد من الناس كلهم اهل خير، ومنهم يعني اناس ارى انهم يعني اهل ان يكونوا كذلك يعني. وانا سئلت في جريدة اخبار اليوم، سألوني من ترشح، فقلت لهم انا يعني ارى المرشحين يعني كلهم على خير، ولكن انا افضل، انا لو رشحت ارشح يعني اخانا عبد المنعم ابا الفتوح.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص مع ميزان القرآن والسنة. ضفنا في هذا اللقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. مرحبا بحضرتك.
أهلا صباح،
سعداء بيك ومنورنا ومشرفنا، وندعو لك بالتوفيق. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طبعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، نتمنى له التوفيق إن شاء الله، وهو أيضا الأمين العام للاتحاد الأطباء العرب، والأمين وأمين نقابة أطباء مصر سابقا، وعضو مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين سابقا، ورئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة الأسبق، رئيس لجنة الإغاثة والطوارئ الآن باتحاد الأطباء العرب وغيرهم. مرحبا بحضرتك.
أهلا بك دكتور.
بداية عشان يبقى جمهور الحافظ يعني يصاحبك اكتر، هو اكيد بيحبك، لكن هو عاوز يعرفك، فانا تعريفي ده تعريف وظائفي شوية مهني، لكن لعلك انت تحب تقول له من انت بطريقة مختلفة.
هو طبعا الجمهور الحافظ اللي جزء عزيز من الجمهور المصري وجزء حبيب لنفس الانسان الجمهور المصري، لان الجمهور الحافظ جزء من الجمهور الإسلامي الملتزم اللي بيعلي قيم الدين العظيم والمتمسك بالشريعة الإسلامية التي نعتز جميعا كمسلمين بها. جمهور الحافظ هو الجمهور الذي تربى الإنسان في وسطه من الفلاحين ومن العمال ومن الناس المصريين الطيبين الصالحين اللي البسطاء فيهم وهو جوزها او ابوها من النساء الطيبات خارج الصبح تقول له روح ربنا يرزقك بالرزق الحلال. شوف الست البسيطة الفلاحة او ربة البيت البسيطة، احيانا تكون امية، ولكن قيمة الدين وقيمة الحرام والحلال بارز وواضح عندها، حتى انها لا تدعو لزوجها او لابيها ان يذهب ليرزقه الله الرزق الحلال. هؤلاء الحريصين على اعلاء قيمة الحلال والحرام حتى اذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى يلقونه وهو راض عنهم. هذا الجمهور يعني انا ملتصق به ومرتبط به ومحبا له، جمهور المتمسك بالقرآن والسنة العظيمة منذ السبعينات، وبدأت الصحوة الإسلامية بدأتها مع هذا الجمهور العزيز من أواخر الستينات وأوائل السبعينات في الجامعات، حينما كان يسيطر على الجامعات المصرية وعلى شباب مصر، ويمكن أخونا الدكتور عاطف يذكر هذا.
حصلت أنا في الأواخر.
حصلت في الأواخر.
دخلت 75 الجامعة.
كان يسيطر في الخمسينات والستينات التيار اليساري والعلماني المتطرف الذي كان غريبا عليه ان يرى شابا مصريا مسلما يمسك بكتاب الله او يتلو كتاب الله. الحمد لله هذه الصحوة بدأت في اواخر الستينات واوائل السبعينات على يد شباب طاهر محبي لله ولرسوله. وما حصده ما حصدته الصحوة الاسلامية او التيار الاسلامي في برلمان 2011 و12 ده نتاج هذا الجهاد اللي على مدار اكثر من 40 عاما او 42 عاما شارك فيه كل المخلصين والوطنيين والمحبين لهذا الدين العظيم. وكانت دي حصته سواء ما حققه التيار الاسلامي كل التيار الاسلامي سواء من هم فيه من الاخوان او من التيار السلفي او من غيرهم من الاسلاميين المستقلين الوسط غير غيره من احزاب التي تستند للمرجعية الاسلامية. ده حصاد ونتاج جهد اسلامي بذله كثير من الصادقون والمخلصون لهذا الدين ولهذا الوطن. ويجب ان نذكرهم دائما وترحم على من لقي ربه منهم وندعو لمن هو ما زال حيا ان يلقى الله على خير وعلى ثبات وعلى اصرار على انفاذ شرع الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة التي اعلناها من اول يوم في عملنا الدعوي داخل الجامعات المصرية حينما بدأنا هذا العمل في اواخر الستينات واوائل السبعينات.
لو عاوزين نستحضر العبر والدروس من تجربة السبعينات اللي حضرتك اشرت اليها وبداية الحركات الاسلامية وما يمكن ان نسميه الصراع اليساري الاسلامي اللي فاز فيه الاسلاميون بالضربة القاضية كما يقولون، يعني كان غلبة كاسحة كأنه بيعيد التجربة بتعدرت نفسها الآن. لكن اليسار يعني تحزق في حزمة واحدة مع الليبراليين والعلمانيين ومبقتش زي زمان. شايف ازاي نعالج هذه القضية معالجة ذكية من وحي التجربة، خاصة انه هو الادوات اختلفت. كان زمان كله بيشتغل على الارض والشباب والطلبة، دلوقتي لعبة اعلامية سياسية بالدرجة الاولى ثم يأتي بقية العناصر بعد ذلك.
هو الحقيقة اللي كان موجود في الجامعات المصرية حينما دخلنا في اواخر الستينات واوائل السبعينات اللي كان موجود اقرب ما يكون لتيار علماني متطرف، ومن بركات الصحوة الاسلامية التي بدأت في هذا الوقت واستمرت حتى هذه اللحظة ان هذا التيار لم يعد له وجود، تيار علماني متطرف. انا اذكر ان احنا حينما دخلنا الجامعة كنا حتى لا نستطيع ان نجلس في مسجد الكلية لنقيم حلقة لتلاوة القرآن الكريم، لان اول من كان يتصدى لنا ليس جهاز الامن فقط ولكن حتى المسيطرين على اتحادات الطلاب كانوا يطلبوا مننا ونحن طلاب الا نقيم حلقة لتلاوة القرآن الا باذن منه. فكنا نعجب احنا قاعدين في بيت الله نقرأ كتاب الله كيف نأخذ. فهذا التيار اختفى من مصر.
وبيت الله كان بيبقى مصلية صغيرة كده في يعني
ده نذكر يا اخ عاطف ان احنا حينما دخلنا في اعداد طب كنا في كلية العلوم، كانت زي انت ما بتقول، كنت انا واخي العزيز الدكتور عبد الشافي صاوي كنت اذكره واستشاري انف واذن في المنيا الان، كنا احنا الاثنين فقط نذهب لمصلية زي ما بتقول طرقة وعليها قطعة من الحصير المهلهلة ونذهب نصلي فيها وقت حينما يحين علينا الظهر ونحن في المدرجات نخرج انا وهو نصلي ونبحث عن من يصلي معنا فلا نجد احدا. فعبد الشافي الدكتور اخونا الدكتور عبد الشافي يقول لي يا اخويا عبد المنعم فين الناس اللي هتصلي معانا؟ قلت له خلاص يا عبد الشافي انا هاذن وانت تصلي بيا وربنا يرزقنا ان شاء الله. فكنا نبحث على من يصلي. فاذا بعد العمل والحركه داخل الجامعات تكتظ مساجد والمساجد تتسع ويصبح عشرات ثم مئات ثم الاف الطلاب والطالبات يقبلون على اداء الصلوات والحفاظ عليها. الصورة اللي كانت موجودة اول ما دخلنا الجامعة وصل الامر، انا اذكر ان كنا كشباب نقف امام مجلات الحائط حينما كان يكتب فيها كلام جارح للقرآن والسنة، كنا كناس متدينين بحكم الفطرة اتينا من الريف الريف اللي بيعلي قيمة المولى وأتينا من الأحياء الشعبية، نعجب كيف يجرؤ بعض الناس على أن يجرح القرآن والسنة بهذه الطريقة. هذا كله اختفى الحمد لله، وأصبح الطيار اليساري والليبرالي الآن طيار مقدر ورافع لقيم الإسلام، لأن الجميع أدرك أن التربة المصرية تربة إسلامية والهوية المصرية هوية إسلامية. غيبت هذه التربة ومنع عنها الماء في الخمسينات والستينات، ثم حينما بدأنا في السبعينات نروي التربة المصرية الإسلامية نرويها بماء القرآن والسنة، أصبحت هذه التربة أتت أكلها كل حين ضعفين، وإذا بهذا الطيار الموجود ليس في مصر بل في العالم كله يقبل على الله وعلى رسوله. وبالتالي كثير من الآن اللي بيسموا أنفسهم يسار أو ليبراليين، هذا لأذى اسم سياسي، لكن معظمهم يعلي قيمة الإسلام وقيم الدين ويقف مؤيدا للشريعة الإسلامية وليس ضدها، وهم جميعا أعلنوا هذا، ونحن لنا ظاهر ما يعلنه الناس أنه مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسي للتشريع. لا أحد ظهر في مصر لا قبل الثورة ولا بعد الثورة يقول أنه ضد هذه، حتى أن إخواننا الأقباط أو المسيحيين أنفسهم قالوا إحنا مع هذه المادة لأنها حمت المسيحيين من العدوان على شريعتهم، إن الإسلام مع إعلاؤه لقيمة الشريعة الإسلامية لكن يأمر المسلمين أن يحافظوا على شرائع الآخرين فيما يخص أحوالهم الشخصية. الصورة اختلفت، دي الصورة الفرق. الآن لا تجد لا طيار ليبرالي ولا يساري ولا أي طيارات أخرى ممكن تكتب ما كنا نراه على مجلات الحائط في أول السبعينات، لا يمكن يفعل هذا، وهو لا يفعل هذا ليس من باب الرياء ولا النفاق ولا الخوف، لا، لأنه المعاني والقيم الإسلامية تسربت إلى نفوس كثير من الناس، حتى الذين لا يعلنون عن هويتهم الإسلامية، حتى الذين يقولون أو يسمون أنفسهم بالليبراليين أو اليسار، هم جميعا يعلون قيمة الإسلام. وانا شفت نماذج لاستاذة يسارية في استاذة علم سياسة في الجامعة الامريكية، رغم انها ظاهرة انها ليست متدنية كانت تسير وتضع الاشارب في شنطتها حتى اذا اتى وقت الصلاة دخلت لتتوضأ وتضع الاشارب لتصلي، حتى اننا يعني دون ذكر اسمها قلت لها يعني لم ينقصك وانت مستورة كده الا ان تضعي الحجاب الذي امرك به الله، فتمنت انها تفعل هذا، وعدت انها تفعل هذا ان شاء الله
ان شاء الله. طيب، من وحي التجربة، تجربة الحركات الاسلامية الاولى او البداية، يعني كنتم المشاهد ممكن باش متخيل ده، كنتم جميعا تقريبا مجموعة واحدة،
صحيح،
اتحولت بعد كده لسلفية واخوان وجماعة اسلامية، وكلكم كنتوا في البداية مجموعة واحدة، واظن كان اسمها الجماعة الاسلامية،
الجمعية الدينية ثم الجماعة الاسلامية.
مش ممكن التجربة دي تيجي بالرجع، بمعنى انه الان اصبح عندنا اخوان مسلمين السلفية والجماعة الاسلامية وبرضه الجهاد والتبليغ، فكرة حالمة انه ممكن يجوا في لحظة يتحدوا، لانه كانت البداية متحدة فممكن تبقى النهاية متحدة، خاصة الآن المصالح، مفهوم المصلحة، وده مفهوم إسلامي رشيد لعله يقتضي التجمع، ولا بقى دي ضد
لا، أنا أولا مش النهاية، يعني مفيش إن شاء الله تستمر هذه الصحوة الإسلامية بكل أشكال التعبير عنها، لأن أشكال التعبير أنا بتكلم على الحالة المصرية، أشكال التعبير الموجود في الحالة المصرية سواء الإخوانية أو السلفية او غير ذلك من الاتجاهات اللي ذكرتها، او حتى التيار الاسلامي او جزء من التيار الاسلامي اللي هو بيعتبر نفسه مستقل مش منتمي لحاجة معينة، هذا كله، هذا الاختلاف كله قد يكون اذا ما احسن توظيفه واذا ما احسن التعامل معه يكون مصدر قوة للحركة الاسلامية. التعددية دي كلها، لان التعددية تعبر عن تعددية في المواقف الفرعية ليس في الاصول. فانا الاستاذ البنا رضوان الله عليه قال ان ده اخوان المسلمين دعوة سلفية، ومفيش مسلم الا ويعتز بانه ينتمي للدعوة السلفية، سلفية بمعنى الانتماء للسلف الصالح رضوان الله عليه، فيش مسلم يتطور الا ان يكون سلفيا يعني. وبغض النظر عن اعادة تخريج المصطلحات الى اخوانية وسلفية وغيرها، لكن انا اتصور المهم ان يحسن الاسلاميون كل الاسلاميين توظيف هذه المظاهر والرؤى المختلفة والادراك والفهم المختلف، توظيف ايجابي، بحيث يبقى الاختلاف هنا او تعدد وجهات النظر تعدد ايجابي وليس تعدد سلبي. وده اللي فقهاء الامة عملوه، حينما تعددت المذاهب الفقهية ما كانت تعبر عن رؤى مختلفة في المذاهب الفقهية، لكن حب الناس لبعضهم والتزامهم الاخلاقي والتزامهم بالاخوة الاسلامية الرشيدة جعل هذا التعددية مصدر رحمة للمسلمين وليس مصدر نقمة. فهو المسألة مرتبطة بازاي الناس توظف، هل تحول الخلاف الى صراع والى ان ينتقص كل انسان من الطرف الاخر، ام انه يعتبر نفسه اضافة للاخر. وان كما قال القاعدة اللي اسسها الاستاذ رشيد رضا ثم اكد عليها الاستاذ البنا رضوان الله عليه، ان احنا نتعاون فيما اتفقنا عليه. المساحة المتفق عليها كبيرة، تصل بين كل الطيارات الاسلامية في مصر الى يمكن 99%، ويبقى 1%، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا وليس يهاجم بعضنا بعضا او يجرح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عشان كده انا انادي كل اخواني في الطيار الاسلامي اللي انا شخصيا اعتبر منتمي لكل هذه الطيارات حبا وتقديرا واعزازا وتاريخا، لا يوجد اي طيار من هذه الطيارات الا وانا عشت معه حتى الان في تواصل ومحبة ومودة، اناديهم بان يوظفوا هذا الخلاف في الفروع البسيطة توظيفا ايجابيا يؤدي الى التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان.
اذا حضرتك بتقول لنا تعالوا نراهن على التكامل.
أيوة.
والتعاون مش أيوة. على الاتحاد اللي تحت راية واحدة، لكن يبقى ممكن تتعدد الرايات.
لا احنا متعاونين بالضبط، احنا متعاونين تحت راية واحدة، راية الاسلام
بتبرز كل شوية،
لكن مش الله. لازم بمعنى نندمج في تنظيم واحد. ده محدش ضد هذا، لو حدث هذا شيء طيب، لكن حتى لو لم يحدث هذا نستطيع ان نوظف هذا كله تحت راية واحدة، وهي راية الاصول والقيم الاسلامية وفرائض الاسلام العظيم وشريعته اللي كلنا نستهدف ان نطبقها تطبيقا سليما وتطبيقا يليق بسموها وعظمتها.
احنا بنذكر اخواننا المشاهدين لو في اي اسئلة او طلبات من الدكتور عبد المنعم بالفتوح ياريت ابعتوها في رسائل على رقم 94-102-70. طيب مرتبط بالمنطقة دي برضو لان دي تجربة خاصة، انه المسافة ما بين السلفيين والاخوان على اعتبار ان دول القوتين الفاعلتين الان، وانت قلت انك انت بتتحرك رايح جاي يعني.
طبعا الكل. نعم صحيح، حبا وتقديرا.
المسافة دي انت يعني يبدو من كلام حضرتك انها مش بعيدة.
مش بعيدة نعم.
لكن في فروق شكلية يعني ممكن تجاوزها، مش شكلية من حيث المظهر، لا بسيطة ممكن تجاوزها، او نريد ان تتحقق الالية اللي انت اتكلمت عليها في التعاون والتنسيق.
أيوة.
وتكون آلية تنظيمية مش 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 آلية يعني عشوائية.
أيوة.
حسب ما يطرأ، لا ده يبقى فيه ما يشبه انت زي ما بتشوف انتوا بتعملوا اتحاد اطباء مصر صحيح. وبعدين تعملوا اتحاد اطباء العرب وبعدين وهكذا
صحيح.
فهل من آلية او شكل تنظيمي تظل الجماعة دي والجماعة دي ويطلع شكل تنظيمي يعمل عملية التنسيق ويبقى له احترامه عند كل الاطراف، ولا ده برضه
لا 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 ده شيء جيد. ما هو ده اللي الدنيا كلها، شوف لو نظرنا لمثل من امثال البشرية اتحاد يا دكتور عاطف زي الاتحاد الاوروبي، شوف يشمل كام دولة بينها وبين بعضها بعضا من التناقضات في اللغة وفي الدين، احيانا في المذهب الديني بعضها كاثوليكي والاخر بروتستانتي، وفي المصالح وفي التوجهات وفي واستطاعوا ان يجمعوا فيما بينهم ما يسمى بالاتحاد الاوروبي اللي اتفقوا فيه على المصالح الاقتصادية واتفقوا فيه على التوجهات السياسية وعلى وحدة العملة
وعسكرياً.
وعلى عسكريا على ان يكون اذا كان هؤلاء نسمع بينهم من تناقض، فما بالك ان احنا يجمعنا قرآن وسنة واحدة كلنا لا نختلف عليه، فاحنا اولى ان نظل زي ما بتقول من يريد ان يظل يظل ونتعاون معنا في هذا السياق. انا اتصور ان سياق الخدمة العامة اللي تقدم فيه كل الاسلاميين وتنافسوا منافسة شريفة في ان كل واحد يخدم وطنه ويخدم اهله، هذا السياق يستطيع ان ينسق فيه المواقف بالذات في المسائل الاصلية، وهذا عملية التشبيك اصبحت من لوازم المجتمع الحديث. التشبيك الناس تتواصل مع بعضها في قضايا لا خلاف عليها، ننسق فيها نتوافق فيها، ونحن اذ نترابط وننسق فيما بيننا ليس ضد طرف اي طرف وطني، ولكن مع المصلحة الوطنية وليس من اجل منع الاخرين من خدمة الوطن، بل تشجيع الاخرين من خدمة الوطن. ونحن الحمد لله نعيش في وطن بطبعه وطعب شعب وطبيعة شعب مقبل على الله سبحانه وتعالى وشعب متدين، فنستطيع فقط ليس ننسق بيننا وبين بعض كإسلاميين، بل ننسق مع الآخرين، هو ده المكسب الحقيقي. إذا ننسق مع الأطراف الأخرى اللي كلها يجمعها خدمة هذا الوطن محترمة مبادئ وقيم وأحكام الشريعة الإسلامية، لا أحد في مصر الحمد لله مثل دول أخرى فيها علمانيين متطرفين قال إن أنا ضد الشريعة ولا ضد مبادئها ولا ضد أحكامها، ما أحد قال هذا، الجميع بكل طياراتهم السياسية يقولوا نحن مع الشريعة. انا اتصور زي ما بتقترح يا استاذ عاطف ممكن يتعمل ما يسمى باتحاد الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية، ويبقى لهم لقاء ولو شهري ينسقوا فيما بينهم، او اتحاد الحركات الاسلامية، كل هذا يمكن عمله ويكون فيه قدر من التنسيق فيما بينها وطرح القضايا الكلية اللي ممكن تهم مصلحة الوطن، وسيعود ذلك بالخير الكثير، ويعطوا نموذج للاخرين كيف يتعاونون طبقا لضوابط وقواعد سليمة واخلاقية دون ان يكون ايا منهما سببا في انتقاص الاخر او تجريحه او الاساءة اليه.
بمناسبة الحركة الاسلامية بقى، بمعنى انه النمو الاسلامي على ارض الواقع، البعض بيطمع يعني عجبه المشوار اللي اتعمل والنتيجة اللي قلنا، فبيقول احنا عاوزين نجيب من الاخر، حتى ان البعض في بعض لقاءاتنا قال عاوزين الخلافة، طالب قال كده احنا لازم نجيب من الخلافة ونعلن خليفة ونتوكل على الله. وطبعا ده هو عنده عاطفة جميلة وعنده انتماء وعينه على التاريخ، لكن البعض الاخر بيقول لا الحزبة مش كده، ده احنا الوقت في عالم مش بيقولوا قرية انا بقول عمارة، وانا مدام في عمارة مع السكان بيبقى انا صحيح انا عندي حرية جوه شقتي، بس مش هقدر اغير الصرف الصحي بتاع العمارة ولا هقدر اغير مكان الاسانسير، بيبقى انا العالم حاكمني. وده البعض درسه، وزي ما شفنا الاخوان قالوا مش هيبقى من عندنا رئيس، وكان لسه الرئيس ما تنحاش، كانت خطوة استباقية عشان ما يبقاش دي تكئة لانه الغرب او غيرهم يعاكس الثورة من هذا المدخل، انه الثورة
احنا الجميع ليس الاخوان، لا يوجد مؤسسة في الاخوان قالت قبل الثورة كمؤسسة ان احنا مش مرشحين رئيس، كلنا في ميدان التحرير بكل توجهاتنا قلنا اننا نبحث عن الاطاحة من رأس النظام الفاسد والمستبد، لكن لا يبحث احد منا الان على رئيس ولا وزير.
لا انا اذكر انه كان في ما يشبه البيان من الاخوان المسلمين، وحتى اليوم شايف تقرير بيسترجع تاريخ الثورة في عام 2011 وقبل التنحي، اظن يمكن يوم 5 فبراير تقريبا،
لا تصريحات انا
كان
يعني كان حصدرت مننا جميعا
بس بحيث انه
لكن لم يصدر قرار مؤسسي
بين بين المسافتين دول، اللي بيقول خلافة ومن الاسلاميين، واللي يقول ده احنا لا واخدين الطرف الاخر لدرجة ان مش عاوزين من عندنا رئيس عشان ما بقاش في دولة بيحكمها منتج من منتجات الحركة الاسلامية.
ايوه
ازاي نقيم الرأيين في ضوء رؤيتك الشخصية او
شوف تجربة؟ انا ما دمنا استقرينا جميعا كحركات اسلامية ومع شعبنا وناسنا وكل الطيارات السياسية على ان رئيس الدولة يأتي بخيار شعبي، فلا معنى ان يبقى اكبر فصيل او طيار اذا جاز التعبير سياسي في مصر هو الطيار الاسلامي، يقول انا عاوز مش عاوز وكل هذا الكلام لا محل له من الاعراب ما دام الخيار سيكون للشعب. لا يجوز ان نصادر على الشعب حقه فان يكون رئيسه من التيار الاسلامي او التيار الوطني او الى اخره. وبالتالي من حق اي طرف ان يطرح نفسه هذا في. وبالتالي اللي مش عاوز يرشح ما يرشحش، هو هذا حقه. لكن اذا اراد عد ان يرشح لا يجوز ان نقول اننا لا نريد، لانه بعد الثورة اصبح صاحب الوطن هو الشعب المصري، ما عادش لا وغير مقبول بعد الثورة ان يأتي احد ليقول ان الامريكان يرضوا او لا يرضوا وان الصهاينة يرضوا او لا يرضوا. الذي يرضى او لا يرضى هو الشعب المصري بعد رضا الله سبحانه وتعالى. اما في يخص مسألة الخلافة فان الترجمة السياسية للخلافة هو اتحاد العالم الاسلامي، اتحاد الدول الاسلامية. فلسه ضربين مثل، اذا كان الدول الاوروبية اتحدت فيما يسمى الاتحاد الاوروبي، صحيح اتحدت اقتصاديا واتحدت في العملة واتحدت في التأشيرة، فهل في ظل هذا الوضع العالمي لا احد يصادر عليك ان انت اقمت اتحاد بين دولة ودولة او اكثر من دولة، او قمت بدأت باتحاد العالم الاسلامي باتحاد العربي اتحاد الدول العربية اللي بتمثله الجامعة لكنه للأسف لم يعني يتم بالصورة التي كنا نتمناها باعتبار ان اتحاد الوحدة العربية اساس الوحدة الاسلامية. هذا كل العالم كله الان يميل اليه، يميل لايجاد قوة متحدة بشكل في تعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره. هذا كل العالم يفعله، لن يكون منكر علينا ان نتوحد نحن المسلمين بين دول بعضها وبعض ايا كان. ولا احد في العالم ولا القانون الدولي ينكر على اي دولتين ان يكون بينهم قدر من الوحدة. قد تبدأ الوحدة بوحدة اقتصادية وتتطور الى وحدة سياسية، وقد تكون وحدة في بعض المصالح. هذا كل العالم يميل اليه الان وهو ليس غريبا علينا. وهذا هو الهدف. ما هو ما هي الخلافة؟ الخلافة هو ان المسلمين يتوحدوا او العرب يتوحدوا او اي توحد من ان شكل من اشكال الوحدة القائمة بين دول ودول يعني. ولعل المنظمة المؤتمر الاسلامي كانت بداية لمظهر من مظاهر اقتراب المسلمين بعضهم وبعض. وهذا حينما يحدث البعض اصبح عنده حساسية كأن المسلمين يتوحدوا ليكونوا ضد طرف في العالم. نحن نتوحد من اجل ان نتعاون مع بعضنا وليس لنكون اعداء لاي طرف ولا من اجل العدوان على مصالح الاخرين، بل من اجل التعاون مع الاخرين. حضرتك لو بصيت لامريكا نفسها، امريكا ليست الا اتحاد لخمسين دولة وهو اتحاد الولايات المتحدة. حينما تنظر لكل ولاية امريكية هي اقرب ما تكون في قوتها ومساحتها وعدد ناسها الى دولة. متوحدين الخمسين ولاية امريكية في دولة واحدة اسمها اتحاد الولايات المتحدة الامريكية. لا احد يعيب عليهم هذا، وبالتالي لا ارى ان احد. لكن اعداء والكارهين للحضارة الاسلامية وللاسلام يريدوا ان يسوقوا مسألة الخلافة ومصطلح الخلافة ان هذه وحدة اسلامية لاجتياح العالم او للعدوان على العالم، وهذا ليس من شأن المسلمين ولا اخلاقهم ان يعتدوا على الاخرين، بل هم يتحدوا من اجل ان يقدموا الخير للبشرية كلها وللناس كلها من اجل استقرار الامن والسلام العالميين. وبالتالي استقبال المسائل في سياقها الصح وسياقها الطبيعي بعيدا عن ما يريد الاخرين ان يجرحوا او يسيئوا فيها الحركة الاسلامية هو هذا من العدل يعني. اما محاولة تشويه الاسلام وتجريحه من بعض الاطراف ووسائل الاعلام الكارهة للاسلام دي مسألة اخرى.
اذا انا فهمت انه ده امل شرعي او مطروح لكنه مش هيجي الا من القمة، من تلاقي الحكام واتحاد الدول، مش من اعلان خليفة
يبدأ ويبدأ بالتدريج يعني. ليكن بالنتعاون اقتصادي حينما اذا كان يا دكتور عاطف حتى الان بيننا كدول عربية جامعة الدول العربية قامت سنة 46 ولا 45 حتى الان لم تزول التأشيرات بيننا كدول عربية. تأشيرات اللي هي زالت بين الدول الاوروبية نزلها حيث يصبح المصري يستطيع ان ينتقل لليبيا والجزائر او للسعودية او لينا بدون تأشيرة. هذا ابسط شيء في التعاون لم يحدث. اتفاقية الدفاع العربي المشتركة التي وقع عليها الجميع لم تفعل حتى انه لا يعتدى على دولة من الدول ولم يقم احد بمعاونة وهكذا. احنا لو بدأنا بتفعيل بعض العلاقات اللي تقوي بعضنا بعضا وتدفعنا للتعاون، والعالم الان يميل للتعاون، لن نكون يعني بدعة حينما يفعل الاخرون هذا ونحن اولى بفعل هذا من الاخرين.
حضرتك انك وضحت يعني نقطة مهمة يجب انه يتوقف عندها كل المصريين، انه النخلة لا نتوقع الا ان هي تعطي تمرا او
نعم.
او بلح، وانه المنتج الان الشعبي انه لازم يكون الرئيس هواء اسلامي وهويته اسلامية، يعني كلامك
طبيعي.
اللي انت
قلته طبيعي طبعا،
وانه
هنتكلم عن رئيس مصر مش رئيس روسيا
يعني بما انه الشعب يريد الاسلام
واختار الاسلام وعبر عن هذا
في مجلس الشعب او في مجلس الشورى او في كثير من النقابات اللي جرى فيها انتخابات او حتى في اتحادات الطلاب وغيرها، يبقى ده بيقول اذا الرئيس القادم يجب ان يكون اسلامي. تبقى قضية بقى هو اسلامي صريح ولا هو بيحترم المنهج الاسلامي او الفكرة الاسلامية، يعني في مرشحين احنا بنقول عليهم الاسلاميين زي حضرتك ودكتور العوة والشيخ حازم، وفي مرشحين اخرين وتصريحات الاخوان او الحرية والعدالة ملخبطانة شوية، يعني بتخلينا المواطن مش عارف هو ايه اللي هيتم. لكن الجملة اللي حضرتك قلتها، قلت انه اذا كان الشعب عاوز الاسلام هنجبره احنا انه يجيب مرشح مش اسلامي؟ فالمنطق السياسي يقتضي انه الاخوان اعلنوا في مرات كثيرة انه احنا لن نرشح، خلاص لن ترشح، لن نؤيد، نقف خلف مرشح اسلامي. دي عايزة مراجعة، وفكرة المراجعة بالتالي اسلامية، يعني مش طبعا. مش هيبقى عيب عندهم ان هم يراجعوا الحسابات ويقولوا الشعب يريد واحنا بننزل عن رأي الشعب، ولا انت متصور انه هيبقى المخرج الطبيعي انه عند الجد الاخوان هيقولوا انتخب من تشاء، يعني اختاروا الافضل ومش هيسمي شخص بعينه؟
هو ده، انا ارى ان ده ابسط موقف ممكن يتخذه اي فصيل سواء الاخوان او غيره. إذ لم تقف وراء مرشح بعينه أيا كان هو مين، فعليك أن تترك للناس خيار، لا تتدخل في خيار الناس، وأنا ضد أن أي طرف يتدخل في خيار الناس. وأنا بأرى أن الإنسان الذي يذهب للتصويت سواء في البرلمان أو يذهب للتصويت في الرئاسة بيؤدي شهادة بينه وبين ربه بيفرضها عليه ضميره، وبالتالي عليه أن يؤدي هذه الشهادة بما يرضي ضميره. ما ينفعش واحد يجيب شاهد يقوله لما تروح المحكمة قول كذا وكذا وكذا، يبقى ده شاهد زور، لكن عليه انه ينصحه، والله حينما تذهب للمحكمة فعليك ان تقول الحق وتقول الصدق وتقول ما رأيت ولا تكذب ولا ينصح نصيحة عامة. وبالتالي الذي يذهب الى الله بصوته يجب ان ممكن ان ينصح، لكن ان يتقال له تقول كذا او لا، دي نقطة. النقطة الثانية ان من حق اي فصيل اسلامي ولا غير اسلامي ان يرشح او لا يرشح، مش لازم حد يفرض عليه، لكن مصر لن يكون رئيسها الا رئيس ذو توجه اسلامي. الشعب بيعبر عن هذا في انتخابات البرلمانية وفي كل الانتخابات، ذو توجه اسلامي بمعنى يحترم ويقدر ويعلي قيمة الاسلام. والله لو الشعب ثبت حتى الان ان الشعب بدليل ان حزب الحرية والعدالة خرج عن قراره الاولاني وهو انه لن يرشح الا 45% من اعضاء البرلمان حتى ياخذ 35 او من 45 ل 50 حتى يحوز على 35 فقط، ورشح اكثر من 99% من اسلاميين في البرلمان حتى حاز على حوالي
بيقول لي القانون
48
القانون وشرط وجود قوائم، يعني الواقع هو اللي فرض عليه دي.
لا لا ليس الواقع، لم يفرض، يستطيع الانسان ان القوائم يفعلها ويحافظ على النسبة التي قررها.
هو المطالب الدوائر والعدد المطلوب وكان معاه متحالفين في التحالف انسحبهم في الاخر، فبقى عنده
ما هو سبب انسحابهم هم انهم لم يوضعوا في الاماكن، هو ده سبب انسحابهم بالظبط في الاماكن التي يريدها. يعني لو اراد اي حزب سواء ده او غيره انه يحافظ على النسبة اللي عاوزها يحافظ بانه يرشح 10 ولا 5، اذا كان عاوز يجيب ما ينفعش ترشح 10 وتعرف ان الشعب مقبل على الحالة الاسلامية وتقول
خد بالك هم الان بيقولوا احنا وفينا باللي وعدنا لانه الحرية والعدالة تجمع في اعداد غيرهم لكن الاخوان من 47 بيبقوا حاجة و30
لا 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 ده العدد الحمد لله عدد وانا مع هذا ده انا بقول هذا لانني كنت اؤيد هذا من اول يوم ان لا نصادر على الشعب وعلينا ان نطرح الناس وان مصر لن يمثلها الا من يحب الشعب المصري واثق فيه واثق في دينه وبالتالي انا مع ان يتم الترشيح هذا العدد ولو كان حتى 100% هذا حق وده فعله اخواننا السلفيين في حزب النور وفعله حزب الحرية والعدالة هذا شيء جيد من حقهم ان يطرحوا اذ لم يطرحوا هم انفسهم فمن يطرح نفسه لخدمة مصر اذ لم يطرح الناس الذين يخافون الله لخدمة وطنهم الا اذا كانوا واخدين المسألة بطريقة اخرى هذا تقدم للخدمة العامة وبالتالي انا كنت اؤيد هذا وبالتالي العدد الذي نزل كان مسألة اخرى وده شيء جيد انا شجعته سواء مع اخواني في حزب الحرية والعدالة او اخواني في حزب النور ده شيء جيد وهذا تنافس على الخير وسواء نجح هؤلاء بنسبة كذا او نسبة كذا عليهم ان يكملوا دورهم ويعلموا انهم متقدمين لخدمة اهلهم وناسهم ووطنهم بالدرجة الاولى وده المطلوب وده شيء جيد يشكروا ويقدروا عليه جميعا يعني
طيب بالنسبة للمرشحين كان طرح الاخ حازم فكرة انه في اللحظة المناسبة هتجدون اكتفينا بمرشح اسلامي واحد
نتمنى هذا
وكأنه اشار لانه هو وحضرتك والدكتور العوة في لحظة ما هتتوافقوا على اتنين ينسحبوا وواحد يكمل والاتنين هيبقوا معاه بشكل او اخر او داعمين ليه كان معانا هنا من اسبوعين الدكتور العوة على الهوى وبرضه سألته السؤال وتمنى انه ده يحدث لكن قال انه على ارض الواقع لم يتم اي اتصال بهذا الصدد
ده صحيح
وانا قلت له بحكم ان انت الكبير فاحنا بنطالبك كجمهور ومشاهدين انك انت توجه الدعوة والعزومة للدكتور عبد المنعم والاخ حازم وتغديهم عندك في البيت وتقعدوا مع بعض
جدا انا ما اعرفش ان في غدوة ايه ده كويس خرجنا من اللقاء بغدوة يعني
لا وهو وعد قال ان انا هو حتى قال لي تولى انت تنظيم وتعالى معنا قلت له لا ده هتبقى قعدتكم انتوا الثلاثة ما يبقاش فيها رابع وما تقولوناش التفاصيل قولوا لنا النتيجة او يعني بالضبط. مجرد ان احنا نشعر ان انتوا اجتمعتم واعلن ان في اجتماع حتى لو لم يعلن عن الاتفاق يبقى هتبقى اكيد في اجتماعات اخرى فتعالى برضو بنوجه لك نفس الرجاء او نفس الطلب اما انك انت تتصل بالدكتور العوة تقول له فين العزومة يعني اللي انت وعدتنا بيها قدام ملايين من المشاهدين او انك انت بقى تقول له انا برضو عاطف ورطني وبقول لحضرتك اعزمهم برضو
ما فيش توريطة احنا ربنا امرنا يعني ان نتعاون على البر والتقوى
بحيث انه تواصلوا اي كانت النتيجة
يعني وما جد احنا متواصلين يعني انا ما فيش شيء انا متواصل مع الجميع يعني اذا كنت انا متواصل مع غير الاسلاميين اذا جاز التعبير وانا مقصودش هنا غير الاسلاميين بالمفهوم اللي البعض ممكن يستقبله غلط متواصل مع الجميع فطبعا وبالتالي متواصل مع اخواني حبا وتقديرا واعزازا لكن هذا ليس من باب ان اطلب من احد او اجبر احد لكن والله مع حتى اذا ده نتمنى ان يتم لكن حتى مع استمرار فهذا شيء جيد وعطاء طيب لكن لا شك ان لو المرشحين يعني الاسلاميين بقوا واحد شيء جيد ولو المرشحين جميعا اصبحوا اثنين هذا شيء جيد ايضا يعني فنتمنى ان يحدث هذا
طيب
لا يعني. احد ضد هذا يعني وبالتالي احنا في انتظار دعوة اخونا الدكتور العوة باعتباره اللي هو هيتكفل يعني قيمة المأدبة اللي انت اتفقت معها عليها وانا لا اتردد في الاتصال بي او بحازم او اي كل المرشحين
يعني انت معزوم
جدا انا يعني ما اصل ليست اول مرة
طيب
يعني اكون في
بنذكر الدكتور العوة بالعزومة اللي وعدنا ووعد المشاهدين بيها للدكتور عبد المنعم بالفتوح والشيخ حازم ابو اسماعيل
ان شاء الله
وانت بقى ايه برضو في رقبتك لان لو ما تقابلنا مرة تانية ان شاء الله هنقول لك
جداً.
اذ لم تعزم فلتعزم
يعني
يعازم يا معزوم فاذا
نتعاون
معزوم ان شاء الله
نتعاون من اجل مصلحة مصر المهم ان تخلص النوايا ولا يكون يعني لاحد لنفسه حظ في هذه المسألة ودي مسألة ما بتتقالش بالكلام تتقال بالفعل ان الانسان ما يبقاش ليه حظ في هذه المسألة لنفسه بل هو يريد أن يقدم خدمة المجتمع. وفي النهاية من يعني يرى في نفسه القدرة على تقديم هذه الخدمة فليساعده الآخرين يعني أو الآخرون كلهم. فدي طيب مسألة
في المنطقة بتاعت الحركات في حتة مهمة عاوزين الإخوان المشاهدين ممكن ما بقوش متصورين إنه الجيل بتاعك ومعاك يمكن كان معاك بقى القيادات دكتور ياسر برهامي والدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور ناجح ابراهيم يعني الاسامي اللي بتتقال على الساحه دي كلها أيوة. اظن كانت قريبه من دفعتك او
صحيح
وكنتوا متواصلين وكنتوا يعني في شغل بينكم وبين بعض يعني لما صحيح. كانوا كلهم هم دي القيادات اللي كانت بتتحرك وكانوا طلبه صحيح. صغيرين لسه يعني بيحفروا في الصخر يعني علاقتك بالإخوان واضحة وكل المشاهدين عارفين يعني فصول مسرحيتها إنما مع السلفيين هل عملت تواصل هل قابلت حد اتكلمت مع حد خدت وعود خدت طلبات
لا أنا محاولات مش أنا علاقتي بالإخوة السلفيين علاقة طيبة وأنت كما تعلم كما ذهبت لتهنئة إخواني حزب الحرية والعدالة ذهبت لتهنئة إخواني في حزب النور بالنجاح كما ذهبت لتهنئة إخواني في حزب الوسط بل إخواني في الأحزاب الأخرى كلها حزب الديمقراطي الاشتراكي وكل الأحزاب أنا ذهبت لأني بعتبر كل هؤلاء بدرجات مختلفة بيني وبينهم قدر من الأخوة والتقدير اللي بتمنى لهم فيه كل التوفيق من أجل مصلحة مصر. اما الاخوة معظم اذ لم يكن كل الرموز السلفية كما قال احدهم مش لازم اذكر اسمه اننا لا ننسى رمز سلفي كبير يا دكتور عبد المنعم انك اميرنا فانا حتى ضحكت معه قلت له كنت اميركم يعني لكن انتوا الان يعني ربنا فتح عليكم في السبعينات كل الاسماء اللي ذكرت ومن هم اكبر منهم يعني هؤلاء جميعا كنت معهم اخوة عزاز على نفسي سواء كان اخونا احمد فريد او اخونا محمد اسماعيل او غيرهم من الاخوة ناجح وغيرهم غيرهم هؤلاء في السبعينات جميعا كانوا اخوة بعضهم في نفس الدفعة
كلنا الاسماء
والبعض
المشاهد الحالي مش هيبقى مش هيخطر على باله
يعني والبعض يعني اخونا اسامة عبد العظيم كان وما زال بيني وبينه من ود وحب وتقدير واسال اخونا الدكتور اسامة استاذ في الازهر الان اخونا احمد فريد ده طبيب دفعتي وان كان هو دفعة الدكتور ابراهيم الزعفراني في اسكندرية وكان ابراهيم الزعفراني ايضا من الرموز الاسلامية في السبعينات دي من اوائل الناس الذين بدأوا العمل الاسلامي محمد اسماعيل اخونا الشيخ محمد هو دكتور محمد اسماعيل في اسكندرية في وجه ابلي ناجح وكرمه وغيره من اخوانه اخونا ايضا عبد الاخر وغيرهم الاخوه كثيرون الواحد يذكر
مثلا العفان اصغر منكم شويه
اصغر نعم وغيرهم كثيرون الحمد لله وانما ليس العبره بمن سبق ولكن العبره بمن ثبت على قيم الدين العظيم خلقا وسلوكا واداء وعطاء وتضحيه فنسال الله سبحانه وتعالى انه يثبتنا على الحق حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين يعني
طيب نسيب التاريخ ونرجع بقى للجغرافيا
اتفضل
الان على ارض الواقع ما يحدث في مصر يعني زي لغز دمه خفيف
دمه تقيل بقى مش خفيف
ما انا لسه اقول لك الخفه جايه منين ما انا بقول المفارقه انه يكاد الكل يعني يحلله باجاده حتى المواطن العادي يحلل ويقول الاسباب ويقول المبررات ويقول اصبع الاتهام رايحه فين وجايه منين والبعض بيتنبأ كمان بالفصول القادمه يعني زي لما تخش تشوف مسرحيه ولا فيلم وفي نص المسرحيه تبقى عارف النهايه ومع ذلك تظل مشاهد يعني منتظر النهايه بمعنى انه كانه في يعني مش بقى الاول الله والخفي خفي كان حد عامل عمل لمصر يعني بحيث ان هم يبقوا ايه الناس عندنا مخدرين لدرجة انه يسيبوا الحدث يتكرر يعني الاحداث كأنها بتتكرر نفس المشاهد طوب وبلطجية وحرق منشآت وهجوم على اقسام وعلى مديرية الامن وتراشق اعلامي وتراشق سياسي ثم تراشق ميداني وبتتكرر. ايه اللي بيحدث بحيث انه هذا الارتعاش وهذا الخوف وهذا التردد بيجعل الامر يتكرر؟ يعني بحيث انه المجلس العسكري لو في خطوة اخدها بدري كان الوضع تغير
طبعا،
لو الحكومة في خدت مبادرة كان الوضع تغير، لو وزارة الداخلية خدت مبادرة بدري كان الوضع، لو السياسيين والاحزاب وبتوع الازهر والمشايخ يعني نزلوا، طب ليه بينزلوا كأن النزول ما بيبدأش غير ثالث او رابع يوم؟ يعني عشان كده بقولك كأن واحد معمول له عمل، يعني ما انا مش لاقي منطق، لانه التجربة بتقول انه اللي حدث في محمد محمود ثم اللي حدث في شارع مجلس الشعب ومجلس الوزراء ثم الحادث الان، يعني التوتر بان من ليلة احداث بورسعيد والبلد كلها متوترة، كانت عايزة يعني خطوات استباقية تمنع اللي حدث بقى في السويس واسكندرية وفي وزارة الداخلية وكذا. خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن ازاي يبقى مصر بمسؤوليها وبأطرافها المختلفة اللي انا قلت عليها دي عندها حالة تأهب وتربص ان هناك اعداء عاوزة تحرق البلد؟ طب انا ببقى طوارئ، ببقى جاهز ومش استنى لما مش اقوم اقول اول مطافي عشان لما يجي يحرق اطفي. لا طب ما انا امنع الثقاب والاحتراق من البداية. المشهد ده حضرتك شايفه ازاي؟ ممكن تختلف معايا تقولي لا ده هو الامر اصعب من انه يحتوى ولازم.
لا ليس المسألة بمنتهى البساطة، على مدار 30 سنة مش عاوز اقول نجح، اجرم النظام السابق نظام حسني مبارك ارتكب جريمة كبرى في انه النظام السابق اسس لدولة بوليسية، دولة بوليسية اجرامية ضخمة، وجعل لها تنظيما كبيرا كان يستخدمه في ضرب المعارضين وتزوير الانتخابات. وهذا التنظيم تنظيم البلطجية كما قلت من قبل ومن شهور، هناك تنظيم كان يتبع لنظام حسني مبارك من البلطجية اللي بيديرهم جنرالات في وزارة الداخلية، بعضهم خرج من الخدمة ومازال خرج من الخدمة الرسمية لكن مازال في خدمة نظام مبارك وعائلته ورجاله المحبوسين في منتجع طور، والبعض الاخر من هؤلاء الجنرالات الذين عملوا في هذا التنظيم البوليسي البلطجي موجودين مازالوا داخل الخدمة حتى الان، موجودين بشكل واضح بشكل غير واضح لينا احنا كشعب، لكن دول موجودين. هذا التنظيم كله بيمول من المليارات اللي اتسرقت، وعقله المدبر هم بقايا النظام سواء الموجودين داخل منتجع ترى او بعضهم الذي لم يدخل المنتجع بعد او السجن بعد. هو ده التنظيم، التنظيم اللي حسني مبارك ظور بالانتخابات واعتدى به على المعارضين، وهذا التنظيم له مازال رجاله في بعض الاماكن الحساسة وبعض الاماكن المؤثرة، سواء الاماكن دي بعضهم مازال داخل وزارة الداخلية، بعضهم مازال داخل اجهزة التحقيق، بعضهم مازال داخل دولاب البيروقراطية المصرية سواء في اجهزة رقابية او غير رقابية. هذا التنظيم موجود، وهذا التنظيم هو الذي يدير كل المصايب والذي يدير الاوضاع ضد الثورة، والذي طلبنا من اول يوم من الاخوة في المجلس العسكري ان هذا التنظيم كله يجب ان يقبض عليه ويوضع في السجون، لان ده هو العدو الحقيقي للثورة وهو اللي بيخرب. اخرهم مسبحة الإجرامية التي قام بها هذا التنظيم في بورسعيد. لم يكن المسألة شغب كروي، لأن شغب الكروي ده معروف، الشغب الكروي معروف أوله إيه وآخره إيه. هذا التنظيم كما بان للجنة تقصي الحقائق في البرلمان، وأنا هنا أشيد بدور البرلمان المصري اللي عمل لجنة تقصي الحقائق ذهبت لبورسعيد، إن 600 بلطجي تم نقلهم، دول جزء من هذا التنظيم اللي عدده كما قال الشاهد اللي هو الشاهد ضد حبيب العدلي ان عدد هذا التنظيم يصل من 100,000 الى 150,000 عضو. نقل 600 من هؤلاء البلطجية من الدقهلية بسيارات ودخلوا وتعاون معهم بعض الاطراف الامنية في ان يغلق الابواب ويطفئ الانوار، وهؤلاء قاموا بقتل اولادنا. هذا كان المطلوب، توظيف عمل حدث لتوظيفه سياسيا، يعني عمل حدث وهو قتل هؤلاء الشباب انتقاما اولا منهم باعتبارهم شباب من الالترس الاهلي، دول من الشباب ابناء مصر اللي شاركوا في الثورة، توظيف الحدث بقى لعمل ما يحدث الان ده كله. كل الناس بتعبر عن غضبها، بتعبر عن غضبها نتيجة هؤلاء القتلة، لان هو يوم الثلاث كان في حد قدام وزارة الداخلية الثلاث اللي فات. ما الذي جعل الشباب الغاضب يذهب الى وزارة الداخلية ليعبر عن غضبه وليس ليقتحمها؟ بيعبر عن غضب. نتمنى من اخواننا الشباب دول اللي بيعبروا عن غضبهم يعبروا عن غضبهم بكل وسائل التعبير السلمية دون عدوان لا على منشأة ولا دون كذا. على الجانب الاخر ال 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 الاولى ان الحدث الحالي اللي بيصور الناس وبيغضبهم ان كل ما قام بهذا التنظيم بيتكرر حتى الان دون معاقبة لاحد. وهذا التنظيم نفسه كان ممكن يتحرك ايام الانتخابات البرلمانية، وقيل لنا قبل الانتخابات البرلمانية ده احنا لو عملنا انتخابات هتبقى مذابح، مستدلين عما حدث في مجلس الشعب وفي مسبيرو، هؤلاء البلطجية هيخلوا البرلمان. ومع ذلك لم يتحرك هذا التنظيم، وكأن زرار حركته في يد احد بيدوس عليه يقول له اقف او يرفع ايده من على الزرار فيتحرك هذا التنظيم. على المسؤولين في الدولة سواء مجلس عسكري او الحكومة وهي عندها حصر بهذا التنظيم ان تجمعه وتقدمه للمحاكمة وتكفه عن هذا العمل، وإلا سيظل يكرر هذه المأساة، مأساة ان يعمل حدث يصطنع حدث، هو اللي قتل الشباب قدام مسبيره وهو اللي قتل الشباب اللي هم بيقولوا عليه طرف ثالث او له الخفي. هو مفيش طرف ثالث، ده ناس محددين اسما وضباط المباحث الجنائية، كل واحد يعرف مين هؤلاء اعضاء التنظيم اللي في دايرته، ويستطيع دول يتم جمعهم جميعا بالجرائم اللي بيرتكبوها وليس من باب الاستثناء ومحاكمته، وكف شرهم عن هذا الوطن، لان دول ما زالوا بيستخدموا من خلال المال ومن خلال اعداء الثورة اللي اضيروا. تنظيم حسن مبارك البلطجي ده اللي بيمارس البلطجة هو اضير، اضير ليه؟ لان النهب اللي كان بيتوقف الان بيتم تقديمهم للمحاسبة، فيريد ان يخرب هذه الثورة ويحول بين الشعب وبين ان يحدث تحولا ديمقراطيا حقيقيا. واذا خدت بالك في المتابعة يا دكتور عاطف هتجد ان هذا التنظيم بيلتهب بعد اي نجاح تحققه الثورة. الثورة حققت نجاح بانتخاب برلمان يمثل الشعب المصري بغض النظر اللي يتفق يتفق او يختلف، لكن ثم كانت مقدمة على استكمال العملية السياسية بانتخاب مجلس شورى. فاذا بهذا التنظيم يلتهب ويغضب، الله ده الثورة هتنجح، اذا لازم نحدث او نوظف حدث، نقيم بحدث ونوظفه ضد الثورة حتى يثير الشعب المصري على الثورة نفسها وعلى النجاح اللي بيحققه. مقدمين على انتخابات رئاسية مطلوب تخربها او وقفها او على الحيلولة دون بينها وبين ان تحدث. وبالتالي هو ده المسألة بسيطة وما فيهاش اي تعقيد، ومحاولة نسب المسائل لله خفي او لمش عارف لقوة خارجية او لكذا، كل هذا تتويه للمسألة. هذا تنظيم نظام مبارك السابق ما زال يعمل ويخرب في مصر كما كان يخرب في ما زال له جنرالاته داخل في الداخلية وخارجها، وهؤلاء يريدوا ان يفشلوا وزير الداخلية الحالي. احنا ما وجدوه يتحرك للعمل لاستقرار الامن، يريدوا ان يفشلوه ويجعلوا فاشل حتى ييأس الشعب المصري. كل اللي بيحصل ده اخطر ما فيه، ليس اخطر ما فيه هو ان احنا بنفقد دماء المصريين. ما زال المصريين في ظل هذه الاوضاع اللي ثورتهم قامت من اجل الحرية والعيش والكرامة الانسانية بتراق دمائهم. الخطر الثاني اللي يلي ده في الاهمية هو الانهيار الاقتصادي اللي ممكن ان ندخل فيه، وده يترتب عليه انهيار مصر كلها واحداث فوضى فيها تؤدي الى ما يسمى ثورة جياع تقضي على الاخضر واليابس. هؤلاء يكرهون مصر ولا يريدون لمصر ان تنتعش. ما في شك ان المسؤولين على السلطة الحالية اذ لم يقوموا بواجبهم تجاه هذا التنظيم ممكن هذا التنظيم يؤدي الى فشلهم وانهيار الوطن. وانا اتصور ان الجيش المصري بما نحمله له من حب وتقدير وثقة قادر على ان يقضي على هذا التنظيم ان توفرت لقياداته او لادارته قدر من الارادة التي تقضي عليه من اجل مصلحة مصر. ببساطة دون تعقيد.
يعني حضرتك كأنك بتطالب بالقبض فورا على كل المشكوك فيهم ان دول
مش مشكوك, دول معروفين ودول سوابق ومعروفين بالاسم, ما فيش مشكوك.
اصل اللي هيديك الاسم ده برضو حد منهم لازم.
لا لا, عنده ضباط المباحث الجنائية عندهم لسد قوائم وكانوا بيحركوا هؤلاء ايام الانتخابات العامة لتزوير الانتخاب والعدوان على المعارضة.
يعني هذا ليس محلش. هيدينا اللسة النهائية دي بعض قيادات الشرطة
الداخلية, وزارة الداخلية تعلم هذا. قيادات الحالية تعلم.
طيب يعني انت
وانا بستشهد بكلام الدكتور طارق, وده كان رئيس اكاديمية الشرطة السابقة, وكان يعلن قبل الثورة بانه ضد حبيب العدل وعصابته. هذا قال في شهادات امام الاعلام ان هو هذا الناس هؤلاء ضد معروف.
يقول لك ان هو خلاص هو كان في عداء بينه وبين العدل فهو بيدعي على رجالته.
لا لا لا, هو ليس لم يكن هناك قصة عداء. قصد اقول
يعني اقصد انت محتاج محدد حد من مخابرات مثلا جهة
معينة تقول لك الدولة. مخابرات, اجهزة وزارة الداخلية, هؤلاء معروفين لا يوجد اشكالية في معرفتهم. انا بنتكلم على دولة يا دكتور عاطف, تكلمش علي انا مواطن
عادي. يعني لو في مجموعة منهم, انت قلت 10,000 ولا قلت 10-15؟
لا لا, ده تقال بين 100,000 الى 150,000.
100,000 الى 150,000. فانت ما عندكش اشكالية انه يتحفظ, مش هقول يعتقل, هما كانوا بيقولوا كلمة التحفظ دي برضه. يتم التحفظ على المية وخمسين الف دول, حتى ولو شوية منهم اتظلموا شوية مش مشكلة, لانه البعض بيخاف. ما دلوقتي الثورة بتقول الحرية والعدالة, فيقول لك احسن المية وخمسين دول يكون فيهم 2000 مظلومين.
لا لا, لا 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 يوجد ولا 1000 ولا 100 ولا 5, لانهم معروفين بسوابق وناس محددة ومعروفة بالاسم, وهؤلاء اجهزة الامن والرقابة تعرفهم بالاسم وتعرف ماذا يفعلون وتعرف كيف. وبالتالي من منهم مستمر في عمليات البلطجة والقبض زي الـ600 اللي قبضوا كل واحد 500 جنيه من احد رجال حسن مبارك من اجل ان يقوموا بالجريمة اللي ارتكبوها ضد ابنائنا وولادنا الاطهار الابرياء في استاد بورسعيد, واسيء للشعب البورسعيد وهو شعب مناضل وشعب وطني وشعب يحب مصر والمصريين, هؤلاء معروفين بالاسم, لا يوجد اي اشكالية في الامر. المهم اللي انا ما قلتوش برضك ان لابد من عادة هيكلة وزارة الداخلية, استمرار الجنرالات المنحرفين داخل الداخلية. علينا ان نتعاون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية بإن احنا نعزل النوعيات الرديئة اللي معروفة, ودي معروفة حصرا, ويمكن صدور قرارات بعزلها أو تقاعدها أو التحقيق معها. الأمر الثاني والهام هو أن نعيد الثقة لجهاز الشرطة. احنا لن نستغني مصر عن جهاز أمن وجهاز شرطة, نعيد الثقة ليهم في نفسهم, يشعروا أن الشعب المصري حريص عليهم ويقدرهم لمن يؤدي واجبه, مش لمن يعتدي على المصريين او يتواطأ مع تنظيم حسن مبارك من اجل العدوان على مصالحه. نحتاج لإعادة الثقة, إعادة هيكلة جهاز الشرطة اللي البعض اللي عاملها فزورة لغاية دلوقتي كيف يعاد هيكلة. انا اذكر المصريين ان بعد نكسة 67 نجح الفريق محمد فوز الله يرحمه في إعادة هيكلة الجيش المصري نفسه, وحوله من جيش يذوق مرارة الهزيمة التي تسبب فيها قياداته الى جيش قوي استطاع ان يدخل في حرب 73. فالذي استطاع ان يعيد هيكلة الجيش وضبط اداؤه يستطيع ان يعيد هيكلة وضبط اداء تنظيم مدني وهو الشرطة. يعني هذه ليست فزورة, هذه مسألة يمكن, وقد قدمت اقتراحات لعصام شرف لما كان رئيس وزراء ولغيره, لكن لم تتوفر الارادة في اعادة الهيكلة حتى الان, وهذا ما نتمنى ان يحدث.
نتمنى ذلك ان شاء الله. في بعض الرسائل اللي جت اقول لحضرتك بعض منها. بيقول سمعنا ان حضرتك انتقدت السلفيين في دافوس وقلت وصفتهم بالاصوليين او المتشددين. ايضا في حد عاوز تشرح له البرنامج الانتخابي, ودي هتورطك في لقاء اخر لان تطول. حد بيسأل المساحة اللي هتسمح بيها لأمريكا لتتدخل في مصر في حالة نجاحك, موقفك من سوريا, إصلاح التعليم في برنامج حضرتك دي, وفي غيرها. لكن خلينا نقول عندنا الكلام بتاع
الأصليين. نعم للأسف يا دكتور عاطف ان البعض ما زال، انا اتمنى ان المنافسة الانتخابية تكون بيننا على قدر من الاخلاقية، وانا يعلم الاخوة السلفيين معظمهم او بل كلهم بحمله تجاههم من حب وتقدير واعزاز، لكن حينما يزال بعض الالفاظ يعني لا يمكن بحال من الاحوال، بالعكس انا اشدت بالاخوة السلفيين في كل مواقفي السابقة وقلت ان البعض بيقول عندنا طيار اسلامي متطرف وهو السلفيين، لكننا سعيد بدخولهم، هم ليسوا هكذا، انا سعيد بدخولهم في ساحة العمل العام ومشاركتهم وادائهم حتى الان بفضل الله، انا من الناس المشجع ليه جدا جدا، لان تطوروا في فترة عملوا فيها الحزب خلال 9 شهور تطورهم، وانا متابع تطور الحالة الاسلامية من السبعينات، انا ارى ان التطور بتاعهم وتطور ادائهم تطور ينبئ عن قدر كبير من التقدم وقدر كبير من حسن الاداء الذي اتمنى ان يكون لصالح الوطن العزيز، وبالتالي تمنياتي لهم بكل التوفيق، وانا معظمهم اخواتي الصغيرين واخواتي اللي بعتز بيهم واقدرهم، وانا سعيد بادائهم هم وغيرهم، وانا بعتبرهم ثروة لمصر هم وكل التجمعات الاجتماعية والسياسية.
يعني ما حصلش
بهذه الصورة ليست صحيحة، يعني بالعكس انا اشدت بادائهم وقلت انا سعيد بدخولهم ساحة العمل العام، لكن البعض زي ما مرة وكالة الشرق الاوسط سربت خبرا بان انا اصرح بان ليس لدي مانع من استمرار المجلس العسكري سنة او سنتين، وانا اريد ان الانتخابات الرئاسية تتم حتى يستقر الوطن وندخلش في مشكلة اقتصادية، كل المشاريعنا الاقتصادية واقفة انتظارا الى ان تستقر الحالة السياسية من انتخاب برلمان ورئيس، وهذا ما نريده من اجل الوطن وليس من اجل وانا من خلال قناتكم احنا محتاجين لنهضة في هذا الوطن، لنتكلم على البرنامج، لا يمكن مصر اللي بقى لها 7000 سنة دولة زراعية لا تجد الان كل 5 ارغفة يأكلهم المصري 3 منهم جايين من الخارج و2 احنا بننتجهم هنا، انا اوجه وفي برنامجي اهتمام خاص بالاخوة الفلاحين الذي يجب والمزارعين الذي يجب الاهتمام بهم صحيا، المزارع المصري الان لا يجد اي رعاية صحية وتطالب وتطلب منه ان يقوم بواجبه تجاه الزراعة، يحتاج الفلاح المصري الاهتمام بحالته الصحية، توفير المواد التي سواء تقاوي او اسمدة بالسعر المناسب الذي يمكنه من زراعة ارضه، مساعدته على تسجيل حياسته الزراعية حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لان من لا يملك غذاؤه لا يملك حريته ولا كرامته، اتمنى الاهتمام بالاخوة الفلاحين واتمنى ان يعطوا حقوقهم حتى يقوموا بعملهم وواجبهم بما يحفظ لهم يعني كرامتهم يعني.
طيب في سؤال عن سوريا من رؤيتك للموقف من ناحية الدينية والسياسية.
الموقف طبعا في سوريا النظام اللي بيريق دماء ابنائه وشعبه، نظام بيجرم في حق شعبه، نظام اللي بيستخدم بدلا يستخدم جيشه لحماية شعبه يستخدم جيشه لقتل شعبه، للأسف موقف مخزي للنظام اللي بيحكم سوريا، موقف غير اخلاقي، وكنا في وقت من الاوقات نشيد بموقفه من القضية الفلسطينية، لكن هذا لا يبرر موقفه من القضية الفلسطينية، لا يبرر له ان يقتل اخرهم امس 330 في حمص يقتلوا بدم بارد، هذه جريمة ضد الانسانية بكل المقاييس، والعالم اللي بيدعي انه عالم متحضر والعالم اللي بيدعي انه عالم يحافظ على حقوق الانسان يتفرج على هذا النظام وهو يريق دماء الشعب السوري كل يوم، هذا شيء مرفوض ويجب ان يتحرك العالم العربي والاسلامي لمنع هذه المذابح اليومية للشعب السوري.
تصور حضرتك للحركة الامثل في المشكلة السورية، يعني صح احنا كلنا بنأسى ونتأسف ونشارك ويعني كلام حلو، لكن ما الرؤية ايه؟ ما بشعرش حتى عند السياسيين ان عندهم رؤية واضحة، كأن الأحداث تاخدنا هنروح فين الله أعلم، يعني كأنه كل ما تسأله
لا ليس لو كان
مع العربية للأسف محدش عارف.
لا يوجد، لا يوجد إرادة. لو يوجد إرادة عند الشعوب العربية والشعوب الإسلامية تستطيع أن تفعل الكثير، تستطيع هي أن تقوم بمصادرة أموال، بحصار للدولة السورية، بعمل عملية إنقاذ، بالتدخل حتى لو تدخل العالم العربي والإسلامي، حتى لا يترك هذا لغير العالم العربي والإسلامي عسكريا لحماية الشعب السوري. كل هذا لو تفرت الإرادة، وهذا سوف يكون مقبولا، بدلا من أن ينادى بتدخل الناتو أو تدخل الأمريكان لحماية الشعب السوري، نحن كعرب ومسلمين أولى أن نحمي إخواننا السوريين من عملية القتل اليوم التي تتم. لكن هذا كله يحتاج لإرادة حقيقية وتواصل حقيقي.
طيب مش ممكن
يفعل قضايا الوحدة كلها المختلفة،
يكون ده فخ صهيوني أمريكي عشان تدمير الآلة العسكرية السورية والجيش السوري، انه الأحداث تفضل تتصاعد لحد ما نطالب بالتدخل العسكري العربي والدولي، والتدخل معناه انك هتضرب الجيش السوري.
لا نحن
المستفيد في الآخر.
لا دعك، حينما يحدث تدخل، التدخل له درجات من التدخل، يبدأ بالتهديد ويبدأ بالحصار الاقتصادي ويبدأ بمصادرة أموال الدولة في البنوك ويبدأ وينتهي بمسألة التدخل. إذا التدخل العسكري تم بشكل، ما هو تدخلت الجيوش العربية حينما غزا صدام حسين الكويت، لأن كان في ظلم بيقع على الشعب الكويتي وكان الناس كلها مقدرة هذا. هناك ظلم بيقع على الشعب السوري، لماذا لا تتدخل الجيوش العربية حتى لا يترك المسألة لتدخل سوري مثلا، لتدخل أمريكا أو تدخل نيتو أو ما إلى ذلك؟ نتمنى أن يحدث، وهذا يكون آخر العلاج الكي. محدش يقول من أول خطوة يتم هذا، لكن لو إن ده تم، وساعات يكون التهديد بالقوة أكثر فاعلية من استخدامها نفسه. يعني هناك يعني وسائل سياسية وعملية على الأرض يستطيع، لو توفرت الإرادة السياسية لدى النظم العربية لاستطاعوا ان يفعلوا هذا.
طبعا احنا في عندنا عدد كبير جدا من الرسائل بتحييك وتشجعك، وبعضهم بيتعاوز ينضم للحملة، وتليفوناته موجودة، الشباب اللي معاك بقى ممكن يستفيدوا منها
جدا، يشرفونا.
لكن
حملتنا ومشروعنا مفتوح لكل المصريين، وبالذات الاخوة اعضاء التيار الاسلامي، سواء من شباب من الإخوان أو السلفيين أو الوسط أو كل التيارات الإسلامية، فضلا عن الآخرين. معنا في حملتنا يكاد تكون مساحة كبيرة من كل أبناء مصر اللي بنعتز بيهم وبنعتز معهم بما نحمله من قيم عظيمة، وبما نحمله من تقدير وحرص على الشريعة الإسلامية وعلى تطبيقها وعلى الدفاع عن مبادئها العظيمة.
بالنسبة للبرنامج احنا طبعا مش هنقدر عشان البرنامج هياخد وقت كثير، لكن المحور بتاع البرنامج، البعض بيركز على الفرد المصري وبينظر له من الناحية التعليمية ومن الناحية الصحية والحرية والاحترام وما شابه ذلك، والبعض بيبقى بيهمه النظام والرؤية العامة اللي بيتحرك فيها وبتغطي الفرد وغيره، او البعض هيركز على الجانب السياسي والبعض بيدغدغ المشاعر. حضرتك بتركز على ايه؟
احنا بنركز على الانسان باعتباره هدف التنمية مش وسيلة التنمية، هدف التنمية. لاننا نؤمن بقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبالتالي الانسان وبناء الانسان المصري صحيا وتعليميا والى اخره وسياسيا هو هدف البرنامج بتاعنا، اللي فيه محور سياسي ومحور امن قومي ومحور اقتصادي. بنرى ان تعميق الحرية والعدالة هما ركني قيام هذه النهضة اللي بنسعى بالتعاون مع الاخرين لاقامتها، ونبدأ بها في مسألة التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية. دول ركنين. مش ممكن يكون المصري حتى الان في الريف المصري الغلبان لا يجد تأمين صحي يستطيع ان يلجأ اليه اذا ما اصيب بمرض، ويبقى يعين الفلاح المصري ولا الست المصرية في الريف المصري وفي تجمعات الشعبية اذا مرضت تترك حتى لا يوجد وسيلة ولا نظام رعاية صحية شامل لها. هذا بنركز عشان من اجل هذا. لا يمكن حتى الان العامل والمصري والعامل والفلاح البسيط لا يجد حتى الان المكان اللي يعلم فيه ابنه بشكل. عشان كده بنركز على قضية التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية. يجب دول حقين يجب ان يتوفروا لكل مصري من ابناء مصر. بنركز عليهم بنحط حاطين لهم برنامج فيه تفصيل يمكن المجال لا يسع للحديث في تفاصيل هذا.
سيناء والعهد الصهيوني مع بعض.
انا اكاد يكون يعني لا اريد اقول ان انا كنت في سيناء ويمكن اكون المرشح الوحيد اللي قمت بزيارة سيناء سواء وسط سيناء او سواء الحدود المصرية الفلسطينية في رفح وعملنا لقاء مع اخواننا هناك. سيناء امتداد هام وجزء اصيل من مصر وهي قضية امن ننظر لها نحن في برنامج عندي قضية امن قوم مصر. وبالتالي لابد من تعمير سيناء ولابد من استئناف المشاريع التي قيلت على الورق ولم يتم تنفيذها في سيناء. اهل سيناء وقع عليهم مظالم شديدة من النظام السابق تعامل معهم بغير اخلاق وبطريقة غير انسانية. يجب ان ترد لهم حقوقهم كمواطنين وصلاء. انا ما وجدت في اهل سيناء من حب ووطنية واخلاص ورغبة صادقة في الدفاع عن هذا الوطن وهم على بوابته الشرقية يعني يجعلنا نحتاج الى ان نعيد لاهل سيناء حقوقهم بل ونعتذر عما لحقاهم رغم ان ده لم نرتكبه نحن ولا يرتكب النظام البوليسي السابق ضدهم عما لحق بهم من ظلم. ويكون المسألة تاخد شكل عملي حينما يتم رد حقوقهم. اهل سيناء اللي محرومين من بعض الوظائف محرومين من دخول الجيش من دخول كليات الشرطة محرومين من المية. حينما رحت زرت الحسنة في وسط سيناء قالوا لا نريد ان تصل الينا كوب الماء للشرب اللي ما زالوا حتى الان بيشتروا المية من عربيات بتنقل لهم المية. كيف يعيش مواطن مصري ومصر بفضل الله فيها ما يكفي المصريين حتى من شرب ماء للشرب وللمعيش لا يصل اليه بالماء. وتوصيل المية بسيط ترعى اللي دخل سيناء كان يمكن ان تمر من مجرى السيل في وسط سيناء وتصل للعريش. لكن تم تعمد اهانة والعدوان على حقوق اهل سيناء بهدف افقادهم انتمائهم. ومع ذلك لم يفقد اهل سيناء انتمائهم ولا حبهم لوطنهم المصري وهم محل تقدير كما هم اهل النوبة في اقصى جنوب مصر. المظالم اللي وقعت عليهم يجب ان تزول وكل منافقنا الحدودية لان دول الرجال الابطال اللي واقفين مع جيش مصر يحمون مصر على حدودها سواء الشرقية او الغربية او الجنوبية.
البعض بيدغدغ مشاعر المواطن المصري وبيتكلم في قضية القدس وقضية اسرائيل وبيعطيها اولوية وبيتصور ان دي قضية بتسعد المسلمين والعرب جميعا. لكن هذه القضية يعني ممكن تستنزف او تستهلك كل قدرات الوطن في مرحلة حرجة زي اللي احنا فيه. فالاولوية اما هتكون لهذا التفكير او الاولوية للاصلاح والبناء والمواطن بداية ثم ننتقل للقضية الكبرى هي قضية اسرائيل والقدس وما شابه ذلك. ترتبهم ازاي؟ هل توازي
طالما المسلمين ضعفاء لا يستطيعوا ان يدافعوا عن انفسهم فلن يدافعوا عن الاخرين. وبالتالي يجب ان يكون هدفنا في الفترة القادمة هو بناء مصر وتقوية مصر سياسيا واجتماعيا وعسكريا واقتصاديا وعلميا. نقوي وطننا وهذا سيأخذ مننا وقت. وحينما نقوي وطننا سيفعل الاخرون لنا 100 حساب نحن النظام الذكي والنظام اللي يكون قوي من اجل ان يفعل له الاخرون 100 حساب. لكن طالما نحن ضعفاء فنظل نصدر شعارات عنترية ونصدر كلاما جميلا لا نستطيع ان ننفذ ولا واحد على 10 منه. نتمنى ان نكون ناس عمليين وناس نشغل وقتنا وجهدنا بالعمل والتنفيذ اكثر من الشعارات والكلام. بالذات بعد الثورة وبعد شباب مصر اللي قدم دماءه فداء لهذا الوطن من اجل انقاذه من براثن الفساد اللي ما زال بعضها بيعشش مما يجعل يفرض علينا قدر من التطهير. لما نتوجه للعمل والتنفيذ متعاونين جميعا متوحدين جميعا ان شاء الله هذا سينقل مصر نقلة كبيرة. وانا ارجو ان الشعب المصري العزيز الحبيب بكل اتجاهاته يعود للامل والثقة فان مصر ان شاء الله ستنتصر وستتقدم وستكون دولة قوية ولن تكون ضحية لأعدائها سواء في الداخل أو الخارج.
نحن وأمريكا، أخ أحد اللي أرسلوا الرسائل بيتساءل، أمريكا تحتل إيه مكانه؟ احنا عارفين أنه كأنه أمريكا اتربطنا بها في السنوات الماضية، وكأن احنا عندنا الرضاعة من سدي أمريكا، بلد تعتمد على أمريكا بشكل كبير، فمحتاجة نوع من الفطام، والفطام ربما يبقى له ألام، وربما يبقى فطام بلا ألام.
أنا أقول لإخواني جميعا وللشعب المصري أن الذي ربط مصالحنا بصالح أمريكا ليس الأمريكان، بل هو من النظام المصري. النظام المصري انبطح وقدم للآخرين أكثر مما يطلبون. عندما يجي رئيس مصر يقول أن 99% من حل المشكلة بيد أمريكا، إذن هو الذي يقدم يبيع كل أوراقه وإمكانياته للآخرين، والآخرين معروف أن العالم ليس جمعية خيرية. لكن مصر إن استطاع مصر إذا حكمها، وهذا ما ننادي به، أن نختار نظاما وطنيا مستقلا يحكم مصر، حينئذ تستطيع مصر أن تستغني عن الجميع، ليس من باب العداء، ولكن سنتعاون مع الجميع، ولكن دون تدخل في إرادتنا، دون أن تفرض علينا ثقافة الآخرين، بل نحن عندنا بفضل الله من حضارتنا الإسلامية ما يجعلنا نعتمد عليها في القيم وفي المبادئ، ويجعلنا نعتمد قيم العمل اللي الإسلام بيعليها وبيدعو إليها، ويأمر الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه قيم كلها لما نعيدها لشعبنا والثقة في قدراته وإمكانياته، سنجعلنا نتعاون مع الآخرين، ولكن من منطلق الند وليس منطلق التابع الذليل اللي بيستجدي. هذا لا يليق ولا يحق في حق شعب مصر له هذا التاريخ الكبير وله هذه الإمكانية الكبيرة. كما أقول، مصر دولة غنية وليست فقيرة، لكنها أفقرت نتيجة النهب والسف والفساد والانحراف الذي تم ضد شعبها.
يعني ممكن نقول للمعونة لا؟
ممكن جدا نقول للمعونة لا. احنا لسه ضد من يقدم العونة لمصر، لكن ممكن إذا استخدمت المعونة لكسر إرادتنا أو للعدوان على قيمنا ومبادئنا نقول لها 100 لا، وقادرين على أن نعوضها بالعمل وبالإنتاج. مش نقول لا من باب نعوض هذا بالعمل وإنتاج، نعوضها بمواجهة الفساد، نعوضها باسترداد الأموال المنهوبة، نعوضها بمزيد من التنمية والتقدم. كل هذا يمكن جدا جدا.
طب ايضا امريكا لها رجالتها في مصر، يعني خلال الفترة اللي فاتت دي، بما انه كان في ان احنا دولة مرتمية في حضن امريكا، فصنعت لها رجال، ورجال موظفون، مش مجرد، لا ده في لهم انتماءات ولهم مخططات ومستعدين يعني يخدموا المصلحة الامريكية. ازاي نتعامل معهم وازاي نتفاداهم؟
شوف، هؤلاء كانوا الناس الاساسيين، هو مبارك نفسه كان اكبر رجل لامريكا،
كان له صبيان
ولو رجاله الان، هم جزء منهم مغيب الان بيحاسب على فساد وانحراف، وبعد ذلك من ناس صغار، هؤلاء يتبعون مصالحهم، وهؤلاء النوعية من الناس يدركون ان مصالحهم مع الشعب المصري ومع الاستقامة، فانا بدعوهم. اذ لم يستقيموا يحاسبوا. اي انسان يبيع مصلحة وطنه للاجنبي على حساب الوطن والشعب الوطني يعتبر بيرتكب جريمة في حق وطنه، يجب ان يحاسب عليها. وبالتالي هؤلاء اما يتوبوا ويعودوا ويكونوا في خدمة وطنهم وليس في خدمة لا الامريكان ولا غير الامريكان، وهذا لا يمنع التعاون مع الجميع بما فيهم امريكا نفسها، لكن كما قلت نتعاون مع تعاون الند للند، وليس التابع الذي يبيع وطنه وثروته للآخرين.
البعض له مصالح خاصة ومعروفة، وهو بيستثمر الأحداث دايما لمصلحته، فتلاقي في الأحداث الأخيرة حتى البعض يطلع يقولك المجلس الرئاسي، تسليم السلطة الرئيس أولا، طلبات كثيرة مش عارف هي لمصلحة مين. حضرتك شايف الخارطة الآن اللي هي خارطة مصلحة الوطن ترتيبها ايه؟ هل هي الترتيبة المعلن عنها اللي بتنتهي في 30 يونيو، ولا فكرة التبكير، ولا فكرة الترتيب والدستور، ولا الرئيس، ولا
يجب ان احنا جميعا نقول نحترم الاراضي الشعبية، يا اما نسير طبقا للاراضي الشعبية، يا اما نعيد نظام مبارك في العدوان على الاراضي الشعبية. هناك استفتاء تم في 19 مارس 2011، حدد خطوات التي يجب ان نسير فيها لبناء نظامنا السياسي. نبني نظامنا السياسي ليه؟ عشان نبدأ عملية النهضة، نبدأ عملية التجاوب مع حقوق الفلاحين وحقوق المرأة وحقوق العمال وحقوق الناس كلها. هذه الخطوات رتبها الاستفتاء بشكل واضح وحاسم ودون اي ارتباك في انها تتم الانتخابات البرلمانية. عشان كده التيار الاسلامي بالاخوان والسلفيين لما البعض قال له نعمل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية قال رفض وقال ان انا بحترم الاستفتاء الذي تم. وبالتالي الخطوات هي انتخابات برلمانية يتبع انتخابات شورى ثم انتخابات رئاسية ثم وضع الدستور. وضع الدستور بهذا الترتيب البرلمان الاستفتاء قال كده. والبعض اللي بيقول لا نعمل دلوقتي الدستور قبل الرئاسة يريد ان يخالف هذا الاستفتاء، لان الاستفتاء نص بوضوح على شروط الترشح للرئاسة وكيفية تكوين اللجنة في الاستفتاء اللي احنا رحنا 77% قالوا نعم، وكيفية تكوين لجنة الاشراف على انتخابات الرئاسية. لو ان الكلام ده مفروض يتعمل الرئاسة بعد الدستور كنا مفيش داعي للنص على هذا ونترك هذا لما يجي الدستور الجديد يعمله. لكن دليل على ان الارادة الشعبية توجهت في ان تتعمل انتخابات الرئاسية عقب الشورى مباشرة ثم في وجود رئيس مدني وبرلمان مدني يوضع الدستور. ما كانش هينص على ان الجمعية تشكل في 6 اشهر ثم يوضع الدستور في كحد اقصى 6 اشهر. وبالتالي اللي بيريدوا عاوزين يعملوا الدستور قبل الرئاسة يريدوا ان يقدموا دستورا مسلوقا، سلق دستور سريع. لماذا؟ ما الذي يدعونا لهذه المسألة؟
البعض بيقول لك احنا عاوزين الرئيس اللي هيرشح
وهذا لا يمنع عشان
يكون معروف دوره
هذا إيه؟ منصوص عليه في الاعلان الدستوري اللي هو يعتبر دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية، منصوص عليه في 10 مواد. الاعلان الدستوري منصوص عليه منهم 8 بيقولوا على اختصاص الرئيس. هذا لا يوجد فراغ دستوري.
هتاخدنا الاحداث لرئيس لنظام رئاسي ولا نظام برلماني ولا مختلط؟
اولا النظام الدستوري المؤقت اللي هو مكون من 62 مادة اللي منهم 10 مواد تم الاستفتاء عليها وهي دي مواد اساسية، بيقول ان النظام السياسي المصري حتى الان كما كان في دستوره 10 نظام رئاسي. الى ان يوضع الدستور الجديد في توجه من الغالبية بيقول ان الدستور الجديد ليت النظام نحوله من نظام رئاسي، وانا مع هذا وجهة النظر دي، يتحول من نظام الى نظام رئاسي برلماني وليس برلماني. هذا سينقل بعض اختصاصات الرئيس الى حكومة المعبرة عن غالبية برلمانية وائتلاف برلماني. حينئذ تنتقل بعض الاختصاصات، تتغير بعض الاختصاصات، وبالتالي يوجد ارتباك.
يعني انت كنت كمرشح لو مصلحة الوطن في سحب بعض اختصاصات
الرئيس. ده انا انادي بهذا منذ مارس اللي فات ان يكون النظام المصري نظاما مختلطا رئاسيا برلمانيا. وكانت بعض الاحزاب زاد التوجه الاسلامي بتقول نظام برلماني، غيرت وجهة نظرها من 2 3 شهور وقالت نحن مع النظام المختلط اللي انا ناديت بيه منذ يمكن ابريل او مارس اللي فات.
طيب.
وبالتالي لا يوجد عندنا. ومع ذلك في النهاية الذي سيضع الدستور ويتم الاستفتاء عليه هو الشعب، فأيما وصلت النتيجة سوف يتم احترامها.
آخر نقطة، البعض بيقول الخروج الآمن، الخروج الآمن يقصد به الخروج الآمن للمجلس العسكري، وأنا مش شاغل بالي، أنا بسأل عن الخروج الآمن للوطن.
بالضبط.
الخروج الآمن للوطن يعني تحت هذا العنوان عاوزين حضرتك توجه رسالة للقلق اللي موجود في الشارع الآن، وتقول للتيارات السياسية التكتلات السياسية كلها اتقوا الله، تقول لهم ايه عشان
انا نخرج من بكل وضوح اقول بداية ابدأ باخواني باخواننا في المجلس العسكري، يجب ان يتم عمل انتخابات رئاسية في اسرع وقت عقب انتخابات مجلس الشورى فورا ودون تباطؤ.
المجلس الاستشاري بيقول
العسكري.
لا
المجلس الشارع على
23
جدا ده هذا 23 معناه ان يفتح الباب فورا بعد انتخابات الشورى اللي هي تخلص.
حضرتك موافق على هذا؟
وانا موافق جدا لان انا مع انتخابات الرئاسيه تتم في اسرع وقت من اجل استقرار الوطن، لان استمرار الوضع بتاعنا بيؤدي لانهيار اقتصادي وانهيار امن. وبالتالي انا مع ما طلب به المجلس الاستشاري ان يتم الانتخابات فتح الباب يوم 23 انتخابات الرئاسيه، وفي اثناء الانتخابات الرئاسيه تشكل الجمعيه التاسيسيه وتاخذ وقتها العمل الدستور. فدي اول مطلب. الامر الثاني اللي مطالب ايضا به المجلس العسكري هو ان يسارع في تقديم الذين اراقوا دماء المصريين. وهذا الذي يغضب شباب مصر، ان الشباب كل يوم بيتقتل منهم ناس كل مرة في مجلس الشعب ومرة ومرة، ولم يحاسب احد حتى الان، ولم يقدم احد حتى الان.
البطء ده عند المجلس العسكري ولا القضاء يعني شغال بضمير يعني اصل احيانا؟
لا عند الاثنين
يعني اقصد هو
انا لا استعجل القضاء، لكن القضاء يستطيع في مثل هذه القضايا ان ينجز، فعلينا ان نعاونه في الانجاز. لكن لم تتم تقديم قضايا اللي قتلوا في محمد محمود ومجلس الشعب، لم يتم تقديمه.
يعني انت بتكلم عن النائب العام؟
طبعا. والنائب العام الحقيقة النائب العام يجب، انا مجلس الشعب لا يجوز ان يطالب باقالة النائب العام، هو يستطيع وانا اطلب منه انه يستطيع ان يفعل هذا بان يغير مادة في قانون النائب العام، ان يتم تعيين النائب العام مجلس القضاء الاعلى وليس من رئيس الجمهورية، لان ازمة جهاز التحقيق في مصر انه جزء من السلطة التنفيذية وبالتالي بيخضع للسلطة التنفيذية. نريد ان نحرر جهاز التحقيق وهو النيابة العامة والنائب العام، ينتقل من خضوعه للسلطة التنفيذية الى ان يكون جزءا من السلطة القضائية حتى يتم اجراء تحقيقات دقيقة وسليمة وسريعة وصحيحة. طبعا كلمة سريعة دي كلمة نسبية. اذا تمت هذه المسائل، وهذا ما يطالب به الشباب، وانا الشباب اللي موجود الان موجود قبل الان، انا اثق في انه هو مخلص لهذا الوطن، وافرق بين الشباب، بين البلطجية بتوع تنظيم حسني مبارك اللي حرقوا المجمع العلمي واللي بيعتادوا على المنشآت واللي بيعوقوا المرور هنا وهناك وبيعتادوا على القطار وعلى الطرق العامة، وهذا مرفوض شكلا وموضوعا، وبين الشباب الوطني اللي خارج غضبا للشباب اللي قتل في مجزرة بورسعيد، وده بيعبر عن نفسه بطرق سلمية. انا متأكد ان الشباب الوطني والثوار الحقيقيين يجب ان يلتزموا بالسلمية وهم ملتزمين بها، اما الذين يعتدون على المنشآت سواء كانت وزارة الداخلية او ده صح، رغم ان الشباب الموجود راح يحتج امام وزارة الداخلية، لم يطلب احد العدوان عليه، حتى ان الشباب اللي بيحتج قدام وزارة الداخلية هو الذي قبض على البلطجية بتوع نظام مبارك اللي طلعوا عشان يحرقوا مصلحة الضرائب، قبض عليهم وسلمهم لاسم عصر النيل، مما يدل على ان الشباب ده غاضب لاسباب موضوعية، وهو قتل اخواته اللي قتلوا في وهذا حقه في المدام بيحتج بشكل سلمي، نحن معه لكن دون عدوان على المنشآت او تعويق لاي منشأة من المنشآت. احنا اذا حققنا العدالة الناجزة وبسرعة، اذا اقمنا النظام السياسي بمعنى اعلان عن الرئيس، نتمنى ان يتجاوب، ان يتم التجاوب مع طلب المجلس الاستشاري، وان يعلن غدا قرار الاجرائي لاجراء الانتخابات الرئاسية بمعنى فتح الباب يوم 23 واغلاقه يوم كذا وتقديم الطعون يوم كذا ثم اجراء الانتخابات يوم كذا، وبذلك يسترد الشعب ثقته في ان لا يوجد التفاف حول اهداف الثورة في اقامة نظام سياسي يعبر عن الارادة الشعبية ومصالح المصريين.
الاعلام المصري هل هو عميل ولا هو جاهل ومش فاهم ولا هو؟
انا لست مع هذه الثنائيات، يعني الاعلام المصري له دور، يجب ان يتقي الله في هذا الوطن وان يحرص على عدم التضخيم من اجل استفزاز مشاعر الناس، او يحرص الطرف الاخر على اخفاء الحقائق على الناس. يجب ان دور الاعلام اللي بيأديه واللي بيجعلنا نحترم اي اداة اعلامية توصل الحقيقة كما هي للناس، من حق الناس ان تعرف، لا يجوز لا اخفاء الحقائق عليها او تضخيم الحقائق اكثر مما يلا لتحقيق اهداف سياسية او اهداف حزبية او ما الى ذلك. الاعلام المصري دوره ان يوصل الحقيقة كما هي للناس، وان يدافع عن مصالح الوطن، وان يكون بقدر ما متوازن، ومش عاوز اقول محايد لانه لا يوجد اعلام محايد، لكن الحياد هنا بمعنى ان يكون عادلا ومنصفا ومتسلح بالحق والحقيقة.
شكرا دكتور عبد المنعم، جزاك الله خيرا. احنا طبعا كان مفروض ناخد فرصة اكبر لعرض البرنامج والرؤية والفكر اللي حضرتك طرحه، فنطمع في لقاء اخر ان شاء الله. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.